ساعة دارة مع دكتور أحمد خليل.
بتسأل يعني إيه تجارة؟ دي مش فهلوة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية تكون ساعة إدارة.
ما تسأل عنها أنجح ناس،
تلاقي إن الإدارة أساس
وهتغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة دارة غير حاجة جواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الساعة بداية لكل خير. غالبا في هذه الحياة الدروس بتكون عميقة جدا، خاصة لمن ينتبه لها، ومع رتم الحياة المتسارع جدا 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 الدروس بتبقى كتيرة، ولكن العميق منها بيأثر إلى أبعد درجة الإنسان يتخيلها. وزي ما الشيخ يعقوب حفظه الله تعالى قال قبل كده، ان في بعض الدروس ما بتلاقيهاش موجودة ابدا في الكتب، في بعض الدروس مش هتقراها غير في كتاب المرض، وفي بعض الدروس مش هتقراها غير في كتاب الغنى، وبعض الدروس مش هتقراها غير في كتاب الفقر، وفي بعض الدروس مش هتقراها غير في كتاب موت عزيز. عشان كده الانسان محتاج خلال هذه الحياة ان هو يقرأ كثير من الدروس. في درسين النهاردة، درس من الماضي ودرس من واقع الحياة في قصة حكاها لي أحد أصحابي جزا الله خيرا. القصة دي بصراحة استفدت منها جدا وحبيت ألقلها النهاردة بربط ما بين حاضر وغائب في حلقة أو في مقدمة بعنوان 104 أو 128. اختار حضرتك 104 ولا 128؟ ايه 104 وايه 128؟ خليني ابدأ ب 128. كان في احد اصدقائي العصاميين بيحكي لي، بيقول لي ان هو في بداية حياته العملية المهنية اشترى عربية مش موديل السنة، عربية قديمة متهلكة، 128 مش حالتها كويسة كمان، لا حالتها صعبة قوي، وبدأ يتعامل، وكانت اول عربية لي وكان سعيد بيها جدا، وهو ماشي بالعربية دي فرحان بيها قوي كان بيسمع صوت معين. اول ما يسمع الصوت ده يجري بسرعة جدا للميكانيكي، العربية تقعد عنده يوم او يومين وتكلفه مبلغ كبير. تاني يوم يسمع برضه صوت عالي، ايه الصوت ده؟ يقلق، حريص ان العربية تكمل معاه، لغاية اما راح لميكانيكي. هو بصراحة مش حكيم، بس قال له حاجة عجيبة جدا. قال له بقول لك ايه، انت عندك كاسيت في العربية؟ قال له اه. قال له لو سمحت علي الكاسيت على الاخر وانت مش هتسمع اي صوت. قال له طب ده ممكن يسبب مشكلة العربية. قال له ما تحطش في دماغك، العربية هتكمل معك. صديق ده بيقول لي العربية قعدت معايا فترة كبيرة جدا، ورغم كده العربية كملت، رغم الاصوات اللي هو خلاص ما بقاش يسمعها، ولكن العربية كملت معاه. ممكن بعد كده تقف، بعد كده ممكن ما يبقاش ليها اي قيمة، ولكن المهم ان الفترة اللي موجودة معاه هو هيكمل بيها. للأسف في ناس كتير جدا جدا الا من رحم ربي حياته بقت زي قصة العربية ال 128. الكاسيت العالي ده ممكن يكون اولوية اتغيرت، ممكن يكون ذنب هو راح فيه، ممكن يكون فكرة هو بدأ يبتعد بها عن أولويات حياته، وإن هو يصلح في حياته وحياته تبقى حياة مختلفة. كل واحد فينا عنده كاسيت بيعليه على الآخر. ليه؟ عشان ما يسمعش، عشان ينسى، عشان ما يركزش في إصلاح عربية حياته، عشان حياته تكمل وتستمر من غير ما يفكر يصلح أي حاجة، وهي الأيام بتعدي والسلام. للأسف استراتيجية 128 او استراتيجية علي الكاسيت عشان ما تسمعش حاجة ناس كتير جدا بتسمعها، او ناس كتير جدا بتنفذها، وبتسمع الكاسيت ده عشان تبتعد عن الاصوات اللي بتبقى مؤشر ان في مشكلة، لو سمحت انتبه، في مشكلة لو سمحت ركز. ولكن بما ان الكاسيت عالي خلاص، وبعد فترة هنسى الأصوات أو هتبقى بالنسبة لي عادية. دي منهجية 128. في منهجية تانية، المنهجية دي حصلت في أزمة كبيرة جدا تعرضت لها الأمة الإسلامية في غزوة حنين. وأنا دايما عايزين ننتبه للأسماء اللي وردت في القرآن الكريم. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كتيرة، بعضهم قال أكثر من 30 غزوة، منهم غزوتين بس ذكروا في القرآن الكريم، غزوة بدر وغزوة حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الاثنين دول ذكروا في القرآن الكريم. يوم حنين إيه اللي حصل؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رايح في فتح مكة بعشر تلاف من الصحابة، وتم فتح مكة، أسلم 4000، أخذ 2000 معه اسمهم مسلم الفتح، وراح لهوازن وثقيف عشان يواجههم عند وادي حنين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا مش عايز تفاصيل غزوة حنين مع أنها غزوة مهمة جدا، وأنا أنصح أن احنا كلنا نسمعها ونقرأها وناخد الدروس والعبر، لأن كل واحد فينا ليه حنين، بس هنوضح إزاي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو داخل وادي حنين، طبعا القرآن الكريم فصل المسألة لما قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، كان السبب في الهزيمة في البداية أن الصحابة أعجبوا بكثرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم داخل بالاثناشر ألف، حصل كارثة. إيه الكارثة دي؟ إن أول ما الهجوم حصل الاثناشر ألف فروا وتركوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع إيه؟ مع 100 واحد. إذا أنت مش قلت 120 ولا 100، لا 104. ليه؟ أصبر، في 4 هيتنادى عليهم، وهو ده الهدف. صوت المعركة كان مرتفع جدا 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 لدرجة إن الاثناشر ألف فروا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالبغلة بتاعته أقبل على الناس، خلنا كارثة، 12 ألف فروا صحابة، أقبل على الناس وقال أقبلوا علي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ونادى 4 أنواع من الناس. النوع الأول هم أصحاب المواهب. ليه؟ لأن هم اللي هينقذوا في اللحظة دي. وركز بقى حضرتك، بتسمع الصوت ولا لا؟ خلنا الرب جعل بيقول في القرآن الكريم إنما يستجيب الذين يسمعون. الجن قال إن سمعنا قرآنا عجبا. المنهجية المعتمدة بتاعت أهل الإيمان سمعنا وأطعنا. في ناس بتسمع بس بتعلي الكاسيت، سمعنا وعصينا. مين المية واربعة دول؟ أول نوع هم أصحاب المواهب. مين؟ العباس. ليه؟ موهبته عنده صوت عالي جدا لدرجة أنه بيقولك أنه كان بينادي تدركه بنص يوم. الصحابة يا أخوانا كانوا بياخدوا 50 كيلو في يوم، يعني بعد 25 كيلو في الصحراء دي ينادي العباس تسمعه، يا عباس نادي في الناس. وفي رواية ابن هشام يا عباس أصرخ في الناس. ها، مين اللي هيسمع؟ ومين اللي هيعلي الكاسيت؟ ومين اللي هيبقى مش في ذهنه؟ صوت الأذان بتسمعه ولا لأ؟ صوت القرآن بتسمعه ولا لأ؟ صوت ضميرك الداخلي الوازع الداخلي جواك بتسمعه ولا لأ؟ ولا مركز مع صوت الشيطان، صوت الناس الأمارة بالسوق، بتسمع لمين؟ ولا بتسمع وبتعلي الكاسيت مش في دماغك وهي مكملة، ما تحطش في دماغك. ليه؟ لأن ثمن حياتك مش مهم. اللي عنده عربية غالية جدا هيسمع أي صوت هيركز. ليه؟ لأن العربية غالية ومش مستعد إن هو يضحي بيها. لكن لو عربية رخيصة يا سيدي خليها 128، علي الكاسيت والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له نادي، يبقى أول حاجة أصحاب المواهب هم اللي هينقذوا، يا عباس نادي هيستخدموا، يلا نبدأ نتحرك، الأمة بتنادي دلوقتي، في أزمة، في مصيبة، في كارثة، في صوت بينادي. طيب العباس نادى، قال له في من أنادي يا رسول الله؟ قال نادي في أصحاب بيعة الشجرة، نادي في أصحاب الثمرة. مين أصحاب المواقف السابقة؟ يبقى ده النوع الثاني مع المية. في نوع تاني، مين المية اللي ثبتوا؟ دول اهل الثبات. في نداءات قرآنية، هل حضرتك بتستمع للنداءات القرآنية؟ هل حضرتك فكرت في كم نداء في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا؟ استمعت لي ولا لا؟ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول اول ما تسمع يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك، بسمع انا ولا لا؟ طيب يبقى ده النوع الاول، مين؟ اهل المواقف الثابتة اللي هم المية. وفي نوع تاني، مين؟ أصحاب المواهب بيأدوا في الأمة دي. في ناس يا أخوانا شايفة إن الأزمات اللي بتمر بيها الأمة دورات تدريبية. ليه؟ عشان يبرز صاحب الموهبة. هو صاحب قلم أصلا. الشعراء لا يبرزوا إلا في المواهب، لا يبرزوا إلا في الأزمات. أنا بيبقى في أزمة موهبتي بتبرز، براها أنها فرصة مش عاقبة. النوع الثاني أصحاب المواقف الثابتة، عيب أنتوا ثبتتوا قبل كده، ارجعوا ارجعوا يلا يا أصحاب بيعة الشجرة، تعالوا كانوا 1400 واحد على بعض الروايات، رجعوا بسرعة. ثلاثة، مين؟ نادي في الأنصار، مؤسسة اسمها الأنصار. طب أقلل شوية بس، قال له في من في الأنصار يا رسول؟ قال في الخزرج. قلل شوية، قال له في بني النجار. حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني النجار، بنو النجار خير دول الأنصار. خلنا القبيلة زمان كانت مؤسسة مستقلة، لها شيخ قبيلة وليها نظام وليها سيستم ماشي فيه بطبيعة زمانهم، يعني بطبيعة الزمان مؤسسة، مش مؤسسة زي دلوقتي، لا فكرة. مين أصحاب المؤسسات المنظمين اللي هيقول لهم ارجعوا؟ فهيرجعوا بصورة مرتبة. بنو النجار هيرجعوا، الخزرج هيعرفوا يرجعوا. ليه؟ لأن عملهم جماعي، مرسوا، اتحركوا مع بعض قبل كده. يبقى ده النوع الثالث. يبقى أنا عندي كده مع الناس اللي ثبتت، اللي هم سمعين الصوت من الأول، مركزين، سمعنا وأطعنا. النوع الثاني وده مهم جدا، أصحاب المواهب. النوع اللي بعديه، ودي ناس في منتهى الأهمية أيضا، المؤسسات وأصحاب المواقف، أربعة. عندي النوع اللي بعد كده عشان يبقوا خمس أنواع بعد اللي ثبتوا، وهو وده مهم، قال نادي في أصحاب سورة البقرة، أهل القرآن. يا أصحاب سورة البقرة، ودي حاجة الصراحة يا أخوانا تثير في القلب الشجن. احنا بنتبع عنه القرآن، الرب جاء يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اما قرآن الرحمن او قرآن الشيطان. مش ابن القيم قال ان الاغاني تمام هي قرآن الشيطان؟ للأسف. ليه؟ كارثة. مصيبة انت منشغل، هي بتخليك تنسى اي مشكلة حواليك، اي مشكلة ممكن تدمر لك مستقبلك بعد كده. هو انا اسف سامحوني في الكلمة دي، كثير من الانجازات الهامشية عبارة عن كاسيت بيوطي او بيضيع صوت المشكلات الحقيقية. كثير من الانجازات الهامشية بيغطي كاسيت عالي عشان يغطي على صوت المشكلات الحقيقية. ممكن تكون صوت العجلة اللي نامت خلاص، العربية لو كملت هتقلب، علي الكاسيت. الموتور ممكن يفوت اصلا، يلا منهجية 128 ما تخليكش 105، لا 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 اوعى تبقى 104، اسف 104 ازاي، لا لا خليني انا مش ولا واحد من دول. طب لما 104 واحد دول تم النداء ليهم، ايه اللي حصل؟ سيدنا عبد الله بن مسعود يقول فما اخذوا معنا حلبة شاه، بس الامة اتنقضت. منهجية حنين، عارف حنين اخونا من اكبر الغنائم اللي تم اكرام النبي صلى الله عليه وسلم بها، 40,000 شاة، 24,000 بعير، 4,000 وقية من الفضة، 6,000 من السبي. بقدر التضحية وبقدر مكان الصوت بتاع الكاسيت عالي، ورغم كده انت ركزت وسمعت. ليه؟ لان في واحد يقولك ممكن يكون مش ذنبي، ما انت شايف صوت الاحداث مخليني مش عارف اركز، صوت الاذان ولا صوت نشرة الاخبار، صوت القرآن ولا صوت الاحداث اللي بتضيعك وبتبعدك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما ما ينادي كل يوم، الصحابة بيقولوا يسمعوه بعد ما يجن الليل، على طول يأتي الليل النبي صلى الله عليه وسلم، تبص تلاقيه جاءت الرادفة، جاء الموت بما فيه. الصوت ده صوت النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الناس اتقوا النار. حضرتك بتستمع للصوت ده ولا لا؟ هل انت مركز مع الصوت ده ولا لا؟ ولا للأسف حضرتك مش مهتم إلا بصوت الكاسيت؟ ليه؟ عشان ضميرك ما يوجعكش. صوت الإلحاد اللي على ده، لأن في بعض الأحيان الإلحاد بيبقى حل المشكلات كتيرة جدا. هو مش قادر يسيب الذنب، مش قادر يقلع عن الذنب. طب الحل إيه؟ اخترع كاسيت يعلي، اللي هو إيه؟ مفيش إله، خلاص ضميره الفطرة جواه خلاص. الشيخ محمد إسماعيل بيقول إن الفطرة هي جاسوس للإسلام في كل واحد فينا، لأن مهما كان بعد حضرتك هتبص تلاقي الفطرة بتنادي، صوت الفطرة، صوت الفطرة جواك بيقولك إن الكلام اللي بيحصل ده غلط، مستقذر، أنت مش مستحمله. فلازم أنا أقرر أنا 104 ولا 128. أنا سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا. أنا من أهل القرآن اللي بيلبوا النداء. أنا من أهل المواقف السابقة اللي في الأزمات تبص تلاقيني ثابت. أنا في مؤسسة بتتحرك جماعيا فما فيش كاسد بيعلى يغطي على المشكلات. أنا من أصحاب المواهب اللي بفضل الله في الأزمات تبص مهما كان صوت الجمهور عالي في أزمة تبص تلاقي أصحاب المواهب هو مركز ضربة ثابتة، تبص تلاقي جابها ما تأثرش ما يهتمش، الموضوع مش فارقة معاه. ليه؟ لأنه مركز، صوته الداخلي، صوت إيمانه، صوت فطرته أقوى من أي صوت. فمهما كان في كاسد بيتحط عشان خاطر يداري على صوت المشكلات اللي موجودة، لا هو مركز وبيسمع. اوعى توجد كاسد في حياتك عشان يداري على مشكلاتك عشان يعلى، فما تسمعش صوت أي حاجة لو سمحت. اوعى تبقى 128، خليك 104، أهل الثبات، أهل المواهب، أهل القرآن، أهل المواقف السابقة، أهل العمل الجماعي، أهل المؤسسات اللي بيتحركوا في أي وقت. اتعود إن مهما يكون صوت القرآن، صوت الحق منخفض تسمعه، ومهما كان لو في كاسد اتحط غصب عنك حتى عشان ما تسمعش، لا لو سمحت ركز واسمع وانتبه. اوعى تكون 128 لغاية ما تلاقي العربية وقفت بيك. لو سمحت اسمع للصوت. يا ترى بتسمع صوت الأذان وانت نايم الفجر بتصحاله؟ يا ترى لو حضرتك في أي أزمة صوت الأذان بيبقى أولوية بتتحرك له؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. فعلا منهجية السماع. حضرتك 128 ولا 104؟ نتمنى إن احنا كلنا بإذن الله نبقى 104 عشان ننقذ هذه الأمة. غير حاجة جواك، أولها إن أنت تعلي صوتك الداخلي وتوطي أي صوت تاني عشان تبقى فعلا عندك السنس، عندك الإحساس إن أول ما يحصل مشكلة الصوت تسمع له، ترجع وتثبت. فما أخذوا معنا حلبة شاه، الغنائم كانت ضخمة، عشان كده منهجية حنين، منهجية 104 هي اللي بتقابل منهجية 128، منهجية التخدير، منهجية التسكين حتى يحدث الانفجار. لا، أهل ساعة دارة، أهل الإيمان، أهل السعي إلى عودة هذه الأمة من جديد، أهل الإرادة، أهل الإدارة، أهل الريادة، أهل الدراية، هم اللي بيرجع الأمة بمنهجية 104 مش منهجية 128 أبدا. نكمل في ساعة دارة بإذن الله مع كتاب إداري ونكمل بقية فقرتنا. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. نتقابل بعد الفصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب إداري، كتاب إداري مع جيم كولينز. النهاردة هناخد آخر جزء في الخطة اللي هي من 6 أفكار اللي احنا اشتغلنا فيها من أول كتاب جيم كولينز، وإن شاء الله الحلقات الباقية أنا هعرج على تفاصيل بعض الكتاب، بعض القصص جوه الكتاب، وهعرج على كتاب جيم كولينز مؤسسات وجدت لتبقى، الكتاب اللي هو اللي قبل الكتاب ده بتاعه، وأقول بعض الأفكار. ولكن أنا كده يهمني إن المشاهد يكون أخذ الست أفكار. ليه؟ عشان الست أفكار دول هيبقوا عبارة عن وجبة سريعة جدا، أو عبارة عن فكرة، خطة سريعة جدا بتحول لحضرتك لعندك زي ما بيقولوا كده خطة بتتحرك بيها في أي لحظة. كتبت الست أفكار، فهمتهم، عرفتهم كويس جدا، بتقولهم لأي حد، أي مؤسسة، أي مكان، دار أخت عندها دار تحفيظ قرآن، شاب بيفتح مشروع صغير، رئيس مجلس إدارة في شركة، حضرتك جوه بيتك عندك ست أفكار في منتهى الأهمية في إدارة المؤسسات والمشروعات. الفكرة الأولى بتعتمد على تغيير الأفراد، الفكرة الثانية تغيير الأفكار، الفكرة الثالثة الإجراءات. الفكرة الأولى فيها نقطتين: الإدارة في المستوى الخامس، ومن أو الرفيق قبل الطريق. الفكرة الثانية في الأفكار مواجهة الحقائق، قلنا فكرة تشرشل مواجهة الحقائق الصادمة، وبعد كده التركيز على الهدف اللي هي كن نحلة، فكرة القنفد. بعد كده الإجراءات، قلنا المرة اللي فاتت ركزنا اتكلمنا مرتين على موضوع الرقابة الذاتية أهميتها، وفكرة الملاح الإلكتروني جوه الطائرة والإبداع، نظام محكم جدا وإبداع في النص. النهاردة بنختم بالتطوير التقني أو التكنولوجي، إزاي إن حضرتك تدعم كل ده بتطوير تكنولوجي فعلا يفوق المنافسين، أو تطور تكنولوجي يخلي حضرتك تبقى في المقدمة. يبقى الفكرة السادسة التفوق التكنولوجي. ولكن خلينا أقول ملاحظات مهمة جدا جيم كولينز بيشرحها. خلينا أقول لكم إن التقدم التكنولوجي ده صراع غير ظاهر ما بين الأجيال، ما بين عند الحلاق اللي بيحلق بمقص واللي بيحلق بمكنة، ده تطور فرق. في ناس لسه مصممة، في ناس في بعض الحلاقين لو النور قطع ممكن ما يعرفش يحلق، ممكن ما يعرفش، تخيل ما يعرفش يحلق ليه؟ هو تعود على التطور، هو مكنة، المكنة دي إشارة للتطور التكنولوجي. تمام، حلاقي راجل محترم ما شاء الله، يعني حد في فكرة ان انت تقول له احلق، في ناس تيجي تقول لها لا ما يعرفش، تخيل. اهو نفس الموضوع في بعض المؤسسات على كبير، بقى على كبير لما تيجي تقول له اشتغل بايديك ما يعرفش، هو اتعود على التقدم التكنولوجي على المكن. هو صراع ما بين اجيال غير مرئي لصالح مين او انه الاحسن. انا بوصف دلوقتي، دي رقم واحد، التطور التكنولوجي بيبقى نقلة نوعية في النتائج مش في اداء الناس، ولكن النتائج بتبقى مختلفة. عشان كده الناس بتخاف من التطور التكنولوجي من اجل ثلاث حاجات، خوف من اجل ثلاث حاجات. الخوف من الجديد عامة، ما احنا شغالين طول عمرنا، يعني هي المكنة دي اللي هتقلب لنا الدنيا، انا بقلق. الخوف من الفشل، يقولك ان انا هتبوظ قطع غيارها، طب انا هعمل فيها ايه، طب مين هيطورها لي، طب انا هعمل فيها ايه. الحاجة التانية خوف الموظفين على الاماكن بتاعتهم، خوف الموظفين على الاماكن بتاعتهم، كل واحد يبقى الان ان المكنة دي، ان التطور التكنولوجي ده يجي مكاني، فالناس بتبقى خايفة منه. طيب ازاي التطور التكنولوجي يتحط في مساره السليم؟ اول حاجة ان التطور التكنولوجي ده بيبقاش من اجل المنظرة، يبقى في حاجة انا بخدم التطور التكنولوجي ده بيها، خلاص، يبقى في حاجة، حاجة انا التطور التكنولوجي ده من اجل حاجة. جيم كولينز بيقولك ايه؟ بيقولك التطور التكنولوجي لا تجعله يصنع الزخم، البروبوجاندا، المنظر، المنظرة، ولكن يساعد فيها ان الشركة يبقى منظرها كويس. الحاجة التانية اربطه بالنتائج، يبقى انا هجيب المكنة دي عشان اوصل لكذا. الحاجة التالتة لازم تدرب الناس، ما تجيبش ما تعرفش انت دلوقتي بتسجل حساباتك بورق، طب انت عشان تمرن الناس لازم تمرنهم على حاجات تعرف يشتغل فيهم. الحاجة الاخيرة ان انت تنافس بيه الشركات، لان المنافسة، لان انت ممكن تجيب تطور تكنولوجي يبقى منخفض جدا على الناس اللي حواليك، يبقى حتى لا تتحول الى فخ. التطور التكنولوجي ده يبقى واحد لازم يبقى هو اللي بيصنع، لا بيساعد في بناء الزخم، اربطه بالنتائج هيعمل لنا ايه، درب الناس في موضوع التطور التكنولوجي، نافس الشركات التانية، ما تخافش. ليه؟ لان عصر التقنية اللي احنا فيه، صراع التقنية اللي احنا فيه دلوقتي، الحكومة الالكترونية والحكومة الذكية اصل في كل، احنا لغاية دلوقتي لسه بنعاني. فكرة التقنية وفكرة التطور التكنولوجي فكرة بيختم بيها جيم كولينز افكاره الستة، وبيقولك ان التكنولوجيا انت محتاجها ولكن مش هي الاصل، لكنها بتساعد في ان الشركة تتحول من جيد الى عظيم. ثلاث افكار بيتفرع منهم افكار ستة، ختمناهم بالتطور التكنولوجي، نكمل على مفاهيم ادارية بعد ما خلصنا جيم كولينز. نلقاكم بعد الفاصل باذن الله، او فاصل جوه سريع ناخد على طول، يلا مفاهيم ادارية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاهيم إدارية النهاردة بإذن الله تبقى نقلة مختلفة، إن احنا هندخل مباشرة في مهام مهمة جدا من مهام القيادة، وهي التوجيه. خلصنا التخطيط، خلصنا التنظيم، كل ده كان شغل مع الناس. النهاردة هنبدأ نتحرك، كل ده آسف شغل مع الورق والمهام. النهاردة هنبدأ نتحرك ما بين الناس، هنبدأ بقى نشوف يعني ايه قائد. القائد ويبدأ بمهامه الأربعة المهمة جدا، أركان التوجيه اللي احنا محتاجين بقى نبدأ نوجه الناس ناحيتها، وان ازاي ان البشر محتاجين توجيه، وان مفيش مهام بتنزل على ريبوتات على انسان آلي، وان الادارة من خلال بني ادمين عبارة عن انا شايفهم شواكيش وانا بحطه في مكانه وابدأ ادوق. دي كارثة، دي مش ادارة ابدا. ان انا في التوجيه ببدأ امارس مهارتي في التأثير. عشان كده يعني ايه تأثير؟ يعني قيادة. ويعني ايه قيادة؟ يعني تأثير. قيادة يعني تأثير، ده تعريف جون ماكسويل من اشهر الناس اللي كتبت في موضوع القيادة، ان القيادة يساوي تأثير. كلمة واحدة بس، تعريف القيادة التأثير. حش عليها بقى زي ما انت عايز، قول اضافات كتير جدا، لكن قائد ما بيأثرش، هو كأنه غير موجود اصلا. اكتب بقى، قول بقى الاهداف، وضع الاهداف، القيادة يعني التحرك بالناس نحو الهدف، دي من التعريفات الكويسة. كل ده كويس، قائد يعني عنده رؤية كويس، ولكن كل ده في الاخر يساوي تأثير. قصة سيدنا موسى مع بني اسرائيل بتحط لنا بعض الاساسيات اللي انا محتاج اتحرك منها، خصوصا في سورة البقرة. فكرة التوجيه، يبقى انا دلوقتي في المهمة الثالثة من الوظيفة الثالثة من وظائف الادارة. سيدنا موسى في قصة بني اسرائيل من الاية 40 في سورة البقرة لغاية الاية 123 بنتكلم عن بني اسرائيل، تطلع بثلاث معاني مهمة جدا. المعنى الاول تحطيم خرافة المثالية في القيادة. بما انك شخصية كاريزمية، بما انك شخصية بيحبك الناس، بما انك عندك مؤهلات معينة، بالتالي مش هتواجه مشكلات كتير. لا، ده بالعكس، كلما حضرتك كنت شخصية عالية المشكلات بتبقى على مستوى ارتفاعك وعلوك. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجه مشكلات قد ايه. سيدنا موسى قدوة ومثال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان بيقول على طول رحم الله اخي موسى. سيدنا موسى واجه قد ايه مشكلات في بني اسرائيل؟ دي حاجة الاولى، ما شافش يوم عدل معاهم، تحطيم اليوتوبيا بتاعت المثالية في ادارة الناس. الحاجة التانية التواجد، ان سيدنا موسى ليل نهار متواجد، كل القصة سيدنا موسى متواجد. قيادة من غير تواجد اخنا مش قيادة. انت عايز تقود من بيتكو، عايز تقود من الاعلام، لا، قيادة يعني تواجد بين الناس، النزول من الابرار الجلعاجية. الحاجة التالتة مهارة التوجيه عند بني اسرائيل، اللي عند النبي موسى عليه السلام اللي عمال يوجه ليل نهار. توجيه، توجيه يعني حضرتك عندك رؤية حطتها في التخطيط والتنظيم، بدأت تتكلم الناس فيها وتقنعهم بيها. القيادة ليست منصب بس، ممكن يبقى من ضمن حضرتك عشان تبقى قائد تبقى عندك منصب، ولكن قائد يعني تأثير، ودي تحطيم خرافة القائد بالمنصب. جون ماكسويل بيحط أقل مستوى من مستويات القيادة هو القيادة بالمنصب، ان حضرتك الناس تتبعك، تتأثر بيك، تمشي وراك، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر حضرتك في منصب معين. اول ما بيزول المنصب ده بيزول تأثيرك، بتزول القيادة. حضرتك عايز تشتغل في التوجيه، عندك اربع حاجات. ايه هي؟ واحد، اول مهارة من مهارات التوجيه التفويض، انت تبدأ تفاوض الناس. لو سمحت يا فلان حضرتك ابدأ اعمل دي، لو سمحت يا فلان ابدأ اعمل دي. وألف به تفويض، ان حضرتك في اللحظة دي، في اللحظة دي تقود نفسك الاول، ان انت ازاي تدير وقتك، ازاي تعرف كقائد تتواجد في وسط الناس بصورة منتظمة، ان انت تبقى متواجد. هو سيدنا موسى في قصة في سورة البقرة، سورة البقرة كلها في كلام عن بني اسرائيل من اول الآية 40 لغاية الآية 123، تواجد لسيدنا موسى. الكلام عن القيادة في سورة البقرة من قبل سيدنا موسى بيحطم خرافة المثالية، ان انت تظن ان بما ان انت نبي، بما ان انت ربنا بيحبك، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني والقيت عليك محبة مني، ان انت تلاقيش مشاكل. لا، سيدنا موسى مشاكل للنهار، ما شافش يوم عدل مع بني اسرائيل. الحاجة التانية التواجد، سيدنا موسى موجود ليل نهار، قائد مش عارف يتواجد في وسط المؤسسة بتاعته، يبقى ده قائد ازاي؟ يبقى اول حاجة التواجد، وان انت تعرف تدير وقتك، يبقى دي اول حاجة التفويض، بفوض في اللي انا عارفه. المهارة التانية التشجيع او التحفيز، ازاي يبقى عندي مفتاح لكل واحد، ازاي يبقى عندي اكتر وسيلة من وسائل التحفيز، ازاي اعمل نظام تحفيز وتشجيع عالي. الحاجة التالتة التدريب، ازاي ادرب الناس. وازاي اهلهم واقنعهم بموضوع التدريب اصلا. التدريب خلنا مهارات، التعليم اساس. الحاجة الرابعة التعليم، ازاي اعلم الناس. يبقى انا اللي عنده مهارات ناقصة فنية او ادارية او اتصال بديها له مهارات معينة، مش بشتغل مع ريبوت، انا بشتغل مع انسان آلي. انا بالشاكوش، الشواكيش تمتنع. الناس اللي فاكرة ان الناس هتخبط عليها تشتغل، لا، ده في مهارة. الحاجة الرابعة التعليم، ازاي ارقي المؤسسة بتاعتي واعلى بها تعليميا بشكل استراتيجي، بيسموها المؤسسة المتعلمة. التوجيه عبارة عن اشارة واضحة جدا بتقولك انت ما تشتغلش مع انسان آلي. انت بتقنع الناس، بتأثر فيهم، بتبني جواهم، بتفوضهم، بتشجعهم، بتدربهم، بتعلمهم، وبتعلم المؤسسة كلها. يبقى دي اربع مهارات للناس اللي عايزة تشتغل في التوجيه. خلاص انا مهتم جدا ان انا اوجه الناس، يبقى لازم اتعلم مهارات اربعة. المرة الجاية انا هتكلم في موضوع التوجيه، افرق ما بين الادارة وبين القيادة. الناس بتخلط ما بين الاثنين، بتخلط ما بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي التكتيكي. دي مهارة مهمة جدا من مهارات التوجيه. يبقى انا خدت اربع نقاط مهمة جدا من موضوع التوجيه عشان ابقى واضح. السبع دقائق، الثمان دقائق بتوع المفاهيم إدارية، خد منهم اربع حاجات. انت تبقى موجود، ان انت تشارك الناس. ادارة توجيه يعني مشاركة. سيدنا موسى كان موجود، افتكر قصة سيدنا موسى. وفي نفس الوقت وجه توجيه باربع حاجات، بالتفويض، بالتشجيع، بالتعليم اللي هي المؤسسة كلها، المؤسسة المعلمة والتدريب. يبقى احنا كده خدنا المفهوم الثالث او الوظيفة الثالثة من مفاهيم إدارية. يهمني جدا ان حضراتكم تبقوا موجودين معايا النهاردة في خاطر إدارية، لان احنا هنحط اساس الحلقات اللي بعد كده في اربع المربع المهلك للتفكير، وازاي ان احنا نعالج ده من السيرة النبوية. نكمل ان شاء الله خاطر إدارية مع السيرة النبوية. شكر الله لكم واحسن الله اليكم. نتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطر إدارية من السيرة النبوية. تكلمنا في الأسبوع الماضي وقلنا إن دايما الإشكالية بتبقى في عالم الأفكار، وإن للأسف ناس كتير جدا بتقفز على عالم المشاريع وما يبقاش في حل. وما أسهل إن حضرتك تجيب مشروع جاهز، إن إحنا نجيب فكرة إدارية ونبدأ ننفذ مشروع معين، وللأسف ما بيحصلش حاجة، حصلش تغيير. ليه؟ لأن إنسان الإرادة لم يتكون حتى الآن، وإن الإشكالية بتبقى جوه العقول. وخلينا نقول بمنتهى الصراحة إن اللي ما بيغيرش تفكيره خلنا ممكن يدخل النار بمنتهى الصراحة. تخيل ليه؟ الرب جل وعلا قال في سورة تبارك عن أهل النار وهم يقفون أمام أهل النار، خلاص حق اليقين، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الآيات علقت آياتي، قالت فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم مش بذنوبهم. عدم التغيير في التفكير ده القرآن سمى ذنب، فسحقا لأصحاب السعير. أكبر إشكالية أن يبقى فيه أفكار ضخمة، والأفكار الضخمة دي اللي بتسيطر على الأمة أفكار مميتة زي ما يقول مالك بن نبي، أفكار قاتلة للأمة. خلنا بني إسرائيل أمة مؤمنة، خرج منهم الأنبياء وخرج منهم الرسل، خرج منهم المرأة البغي اللي الرب جل وعلا شكر غفر لها بسبب سقيا الكلب، خرج منهم الرجل اللي قتل 100 نفس، الرجل التاجر، كل النجوم دي، كل الأولياء دول من بني إسرائيل. ورغم ذلك بني إسرائيل كانوا عبرة في القرآن الكريم بسبب منهجيات التفكير العجيبة المعتمدة في طريق التفكير. وأشهر قصة بتبين خطورة تفكير بني إسرائيل هي قصة البقرة، اللي هي عنوان سورة البقرة، عبارة عن أخطاء تفكير متراكمة في الذهنية الإسرائيلية. عشان كده الرب جل وعلا في آخر قصة البقرة بيقول لنا إيه؟ فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بعد كده ثم قست قلوبكم من بعد ذلك تعقلون. ليه؟ لان انتم للاسف انتم لا تعقلوا هذا الامر، انتم مصممين على نفس طريقة التفكير. القاعدة بتقول ان طريقة التفكير التي اوصلتنا الى المشكلة من المستحيل أن تخرجنا منها. حضرتك طريقة تفكيرك وصلتك للمكان ده، لو عدت نفس طريقة التفكير هتوصلك لنفس المكان. أينشتاين بيسميه قانون الجنون. ايه تعريف الجنون عند أينشتاين؟ ان حضرتك تقوم بنفس الافعال وتنتظر نتائج مختلفة. انتهى. تخيل حضرتك بتفكر بنفس طريقة التفكير اللي ربيت بيها ابنك الاولاني، طب ابنك التاني نفس طريقة التفكير هيطلع زيه. هو طلق زوجته اول مرة نفس طريقة التفكير هيطلقها التانية قولا واحدا. مهما بقى عمل مشاريع، والله جاب لها هدية، طريقة التفكير عاملة ازاي، بيفكر ازاي. انا ما حدش يقول لي كده، انا علي وعلى اعدائي، انا لا رش وبالمية. انا شايف ان الناس بني اسرائيل كانوا يفكروا بطريقة تفكير خاطئة، عشان كده اخونا التسليم طريقة تفكير. حتى هو بني اسرائيل عمالين يسألوه قالوا اتتخذون هزوا، هو مش مدركين يعني ايه نري، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. حتى هو بعد كده سيدنا موسى كل شيء يقول قال انه يقول انا برا الموضوع، انا بسلم زي انا جالي امر ايه اذبحوا بقر. كارثة في تناول بني اسرائيل للموضوع. لو حضرتك لا بس ده مش مجالنا، نفرد مجال لاخطاء التفكير عند قصة بني اسرائيل. من ضمن الاشكاليات ان احنا للاسف لا ننتبه، لان بني اسرائيل عبرة لينا، بني اسرائيل عبرة لينا، وبني اسرائيل خرجوا مع سيدنا موسى وللاسف بنفس المخ اللي عاش مع فرعون، بنفس المخ اللي كان سبب في الهزيمة. ان لم يتغير هذا العقل للاسف. عم جلال عامر يقول لك احنا الشعب الوحيد اللي في الدنيا اللي بيحط المخ في سندوتشات. أمة اقرأ وأخواتها. هو ليه اقرأ؟ جت قبل اسجد وهنوضح. كلا لا تطعه واسجد واقترب، جت في الآخر. ليه؟ لأن المشكلة في طريقة التفكير. احنا في ساعة دارة هنستعين بالله، وفي الحلقات الباقية هنتكلم عن المربع المهلك للأمة في طريقة التفكير. أربع كوارث هنحلهم من خلال السيرة. مش احنا نقول خواطر إدارية من السيرة النبوية؟ حتى في إدارتنا في أربع كوارث، وهنكمل، هنأخذ بقى كل مرة إن شاء الله وزنا، هنكمل في الحلقات الجاية نأخذ كل مرة واحدة أو اثنين نشرحها، وشوف الحاجات دي بتأثر في حياتنا إزاي. اللي بيسميها الأستاذ إبراهيم العسعد جزاه الله خيرا بيسميها الثالوث المهلك للأمة. احنا ضفنا واحد بقى مربع. أول فكرة مهلكة في الأمة ده بقى ايه؟ الكلام ده من اول فوق خالص لغاية كشك السجاير اللي حضرتك بتعدي من جنبه، عنده نفس طريقة التفكير ولكن النسب مختلفة. مش كده احنا الكلمة اللي بنكررها كتير جدا، بيقولوا يا جماعة كلنا للأسف كشرق اوسطيين في طريقة التفكير واحد، القشر من برة اسماء لكن من تحت طريقة التفكير، أخطاء التفكير، أخلاقيات التفكير، منهجات التفكير واحدة. أول فكرة مهلكة في المربع فكرة انتظار الكرامة، انتظار حدوث الكرامة. أنا عايز في المستقبل إيه؟ يحصل كرامة. الكرامة دي بقى هنضرب، هندلل أمثلة، مش عايز أحرق كل فكرة. أنت متوقع إيه؟ مشكلتك تتحل إزاي؟ مشكلتك تتحل ازاي؟ بكرامة. اللي هي النكتة اللي بتقولك الراجل اللي دخل على ابنه لقى بيقول يا رب باريس تبقى عاصمة هولندا. يا ابني باريس مش عاصمة هولندا. قال له ما انا كتبتها في الامتحان كده. يا رب اللهم اجعل باريس. مش هيحصل ابدا. انتظار الكرامة، انا منتظر الكرامة. مشاكل هتحل ازاي؟ الدنيا ان شاء الله. الكرامة. هل الكرامة مش مدين من الدين بس انتظار الكرامة؟ هل السيرة النبوية بقى اللي احنا عايزين نطلع منها خواطر إدارية؟ الله تعبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحدوث الكرامة، ان انت تبقى منتظر كرامة؟ هل احنا نعبد ربنا عشان حصلنا الكرامات؟ طب موقف قال، عشان كده كتاب الشيخ محمد اسماعيل مهم جدا المرة اللي فاتت، اصول بلا اصول. الكارثة الثانية انتظار المخلص. أين أنت صلاح الدين؟ أين أنت قطز؟ أين أنت فلان؟ هو فلان انتظار المخلص اللي جاي اللي هيطلع يغير الدنيا. هي دي بقى الكارثة، ان احنا مستنيين مش هيحصل. خلاص هو صلاح الدين مات رحمه الله تعالى، قدم عليه من وسطينا بقى. انتظار المخلص، واي حد يجي بنشوف فيه قصة المخلص ولا يعمل كل حاجة. طب عمل مؤسسي، عمل جماعي، الامة تتحرك بمجموعها ويطلع واحد، ما مش ما هو لازم يطلع نتيجة. نتيجة المهدي هيبقى معاه جيش. فكرة المهدية اللي مسيطرة علينا، مش كده شيخ محمد اسماعيل لما قال اسمه مهدينا ليس منتظر؟ شريط اكتب على جوجل مهدينا ليس منتظر هتلاقيه شيخ محمد اسماعيل. عند الشيعة المهدي منتظر، احنا مهدينا ليس منتظر. الفكرة التالتة فكرة خوف الفتنة، خوف الفتنة كعائق على الانجاز. ان انت الا في الفتنة سقطوا، اذن لي ولا تفتني اصلا ليه؟ طب انت تصليش بالناس ليه؟ انا خايف افتن. هل الكلام ده موجود من دين؟ اه، بس ازاي في اطاره الحقيقي؟ خوف الفتنة. انت بتصدرش ليه؟ انت شايف الامام اللي بيصلي بيكم في صلاة الفجر بيقرأ الفاتحة غلط، ممكن على بعض اقول الان الفاتحة بتقرأ خطأ، تبطل صلاة، تبطل. ورغم كده حضرتك ليه اصلا خايف؟ يا اخي ادعي، استعين بالله، ركز، هنحلها ازاي؟ الحاجة الرابعة عقلية البعد الواحد. احنا عندنا عقلية البعد الواحد. ايه عقلية البعد؟ نحن قوم لا توسط عندنا، اما الصدر من العالمين او القبر. هي يا قبر اخواننا جزاهم الله خير، يقولك يا طخه يا كسر مخه، مفيش. هو بعده حل. طب ايه البديل الثالث؟ طب البديل الرابع؟ قائد عنده بديل واحد يبقى ده، او عنده بعد واحد لحل المشكلة يبقى دي كارثة. يبقى دي اربع اخطاء في التفكير. هنحاول، انا بقول لحضرتك انا مستعد استعين بالله مع حضرتك نشرح السيره النبويه كلها من خلال حل توصيف واسباب للاربع مشكلات الرئيسه الكارثيه في اخطاء التفكير داخل الامه. احنا عشان طولنا في مقدمه 128 و104 كانت مهمه ان احنا الناس توصلها في الازمات دي، فاحنا النهارده مش هنطول في خاطر اداريه من السيره النبويه، ونكمل ان شاء الله باذن الله المرة القادمة. ولن ننسى أبدا أبدا أن السفينة إن شاء الله بإذن الله مش هتخرج، طالما إحنا بنحاول نحن نتحاور وندير الموضوع بيننا عقلية السفينة، التفكير السفني، وفي نفس الوقت الفسيلة هنفضل نغرسها. فسيلة السفينة، لن نخرق السفينة، سنغرس الفسيلة بإذن الله. وعلى سبيل الإجمال دائما أجمل الأقوال الأفعال، قال تعالى ولأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، وأشد تثبيت. أجمل الأقوال الأفعال، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، إذن لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما لهديناهم صراطا مستقيما. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، تقبل الأسبوع القادم بإذن الله.